مستمعينا الكرام، بإمكانكم متابعتنا ومن جميع أرجاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني www.najah.edu/fm.
من حكمة الطب إلى بحر العلوم، نمضي في هندسة الحياة والتكنولوجيا لنبني اقتصاد الأمة ونحكمها بالقانون وتسمو مبادئها تربية وشريعة. ويغدو الإعلام أثيراً لصدى الشعب من جامعة النجاح الوطنية.
قم للنجاح، قم للنجاح إذا سمعت بذكرها حباً وإكباراً تنل ما تطلبه منها عمالقة الرجال تفرجوا بهم الطبيب وصيدلي ومطرب.
نرسم معا آمالكم، ننتقي وإياكم تفاصيل طموحاتكم، نحقق سويا أحلامكم ونتحدى الحاضرة لنرسم المستقبل. رسالة النجاح، برنامج يعرفكم على عراقة هذا الصرح العلمي، ويأتيكم كل أحد وثلاثاء وخميس في تمام الساعة 12 ظهرا مع محمد مرشد وتمارا حبيبي.
قم للنجاح، قم للنجاح إذا سمعت بذكرها.
تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج رسالة النجاح، من إعداد وتقديم تمارا حبيبة.
نحييكم متابعينا الكرام بكل الخير والمحبة، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة صوت النجاح من جامعة فلسطين الأولى، جامعة النجاح الوطنية. نطل عليكم إذن في مشوار جديد وحلقة جديدة من برنامجكم رسالة النجاح. في حلقة اليوم متابعينا الكرام سنتحدث عن وحدة هامة في جامعة النجاح الوطنية، تعتبر الجهة الوحيدة المتخصصة في علوم الأرض وهندسة الزلازل في فلسطين، حيث تمثل فلسطين في المؤتمرات المحلية والعالمية وورش العمل في مجال الجيوفيزياء التطبيقية وكذلك الحد من مخاطر الزلازل والكوارث. نتحدث اليوم عن وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل ضمن بنية المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية. يسعدنا في هذا اللقاء وهذه الحلقة من رسالة نجاح أن نستضيف الدكتور جلال الدبيك، مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية. مساء الخير لك دكتور، وأهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا عبر صوت النجاح.
مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات ولجميع كادر وفني إذاعة صوت النجاح.
نعم دكتور، سعيدين بتواجدك معنا في برنامج رسالة النجاح. قبل البدء معك في هذه الحلقة، ننتقل بك والسادة المتابعين إلى هذا التقرير، نعود بعده نستكمل وإياكم هذا اللقاء.
وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل هي الجهة الوحيدة المتخصصة في علوم الأرض وهندسة الزلازل في فلسطين، حيث أنها تمثل فلسطين في المؤتمرات المحلية والعالمية وورش العمل في مجال الجيوفيزياء التطبيقية والحد من مخاطر الزلازل والكوارث. يهدف المركز إلى تشكيل فريق وطني لمتابعة دراسات الزلازل وتحليل المعلومات للاستفادة منها في المشاريع التنموية المستقبلية، جمع المعلومات وتحديثها وإنشاء قاعدة معلومات وطنية، وذلك من خلال ضم الخبرات الفلسطينية المتخصصة التي لها علاقة بعلوم الأرض وهندسة الزلازل وتبادل الخبرات والاستشارات والمعلومات مع الدول العربية والأجنبية، إنشاء شبكة وطنية لرصد الزلازل وإعداد خرائط زلزالية وضبط سياسات استخدام الأراضي. المزيد في لقاء الزميلة تمارا حبايبة مع مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل الدكتور جلال الدبيك، نتابع سوياً.
إذن نعود لكم من جديد متابعينا الكرام، نبدأ وإياكم هذا اللقاء من برنامج رسالة النجاح. نرحب مرة أخرى في ضيف حلقة اليوم الدكتور جلال الدبيك، مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل التابعة لمركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث. مساء الخير لك مجددا.
مساء النور.
نعم، بداية دكتور نقدم لسادة المتابعين بطاقة تعريفية موجزة عن وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في الواقع انطلقت في العام 1996 كمركز في تلك الفترة. تم إنشاء المركز، وكان الهدف الرئيسي من هذا المركز والآن هي الوحدة، إنه نتعامل مع قضايا الزلازل كتهديد، ومن ثم أن نتعامل مع قضايا المباني والمنشآت والبنى التحتية والتخطيط وبناء قدرات المجتمع لكي يواجه الزلازل، كونه ركزنا في تلك الفترة على الزلازل. من ثم بدأنا نطور هذا الموضوع بشكل تدريجي عملا بأهداف ومهام المركز، وصولا إلى الحديث عن ليس فقط عن الزلازل وإنما عن مجموعة أخرى لها علاقة في الكوارث بشكل عام. نحن نركز أكثر على الزلازل بطبيعة الحال، في نركز على الجيوفيزياء التطبيقية، على علم الزلازل، وبالتالي كان طبيعة عملنا خلال الفترة إضافة لموضوع الزلازل كأحد تخصصات في علوم الأرض وبشكل عام علوم الأرض التطبيقية، كان هناك التوسعة في مجال علم هندسة الزلازل، ليس علم الزلازل بل هندسة الزلازل، وهذا يعني الغوص والحديث أكثر في موضوع المباني والمنشآت وقابلية الإصابة الزلزالية للمباني والمواصفات الهندسية والضوابط والتصميم الزلزالي للمباني والتعامل مع الواقع الفلسطيني من حيث مدى التزام المؤسسات الرسمية في هذا الإطار. فانتقلنا إلى مرحلة اسمها الحوكمة في مجال الحد من مخاطر الكوارث، وهذا نتاج تتابع عمل المركز مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والأممية، وبالتالي أصبحنا الآن نتحدث عن مجال أوسع من علوم الأرض وهندسة الزلازل في مجال اللي هو تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، اللي بيكون فيها علوم الأرض جزئية. والعديد من الأهداف التي ذكرت أو التي سنذكرها لاحقا تحققت والحمد لله رب العالمين ضمن خطة واضحة، لكن أهم ما أريد أن أوضحه أنه إحنا رسالتنا ليست فقط للمختصين، وإنما صنعناها بحيث تلائم المواطن العادي والمختصين وصناع القرار.
عظيم دكتور. الوحدة تتبع لمركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، وأيضا يندرج تحتها مجموعة من الوحدات، يعني بشكل موجز وبسيط نتحدث عن هذه الوحدات.
يعني مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث أو تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث يتضمن أو يحتوي 4 وحدات رئيسية: وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، وحدة البناء أبحاث البناء والمواصلات، وحدة التخطيط الحضري والإقليمي، ومن ثم وحدة الحفاظ المعماري. بلا شك داخل هاي الوحدات يوجد أقسام صغيرة مثل GIS الاستشعار عن بعد، مختبرات تتعلق في هذه الوحدات. وتم جمع هاي الوحدات اللي ذكرتها في الأصل كانت مراكز حتى نواكب العصر، حتى يكون هناك تكامل في عملية رسالة جامعة النجاح، حتى لا يكون هناك تكرارية وتعدد. هذه المراكز اللي كانت سابق مراكز أصبحت وحدات ضمن مركز كبير، وبالتالي صار هناك تكامل في العمل، صار هناك تكامل في الرسالة، صار هناك تكامل في طريقة التعامل مع الفئات المستهدفة، سواء كنا نتحدث عن المواطن العادي أو المختصين وصناع القرار.
نعم، نعرج قليلا على أهداف وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل. نحن ذكرنا يعني مجموعة من الأهداف في بداية هذا اللقاء، الآن يعني الأهداف الأخرى لوحدة علوم الأرض، وإذا ما عرجنا أيضا على المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه الوحدة.
يعني بالنسبة للأهداف والمسؤولية، احنا أخذنا عاتقنا منذ البداية أنه كون الحديث عن علوم الأرض وهندسة الزلازل والحديث عن علوم الأرض واسع جدا، فكنا واقعيين فركزنا على موضوع الجيوفيزياء التطبيقية وعلم الزلازل في تلك الفترة، وقلنا أنه موضوع إنشاء شبكة وطنية من أحد أهدافنا، وهذا الحمد لله رب العالمين تحقق وخلال الأسابيع القادمة ستشهد فلسطين إطلاق هذه الشبكة.
نعم.
في السابق ولغاية الآن نحن لدينا محطات لرصد الزلازل، الآن وضعنا بصمة في على مستوى الدولي وأصبحنا جزء أساسي في الشبكة الدولية لرصد الزلازل، فهذا الهدف تحقق بشكل واضح وأصبح لدينا الآن الحمد لله شبكة سيعلن عنها خلال أسابيع القادمة من خلال احتفال على مستوى الوطن إن شاء الله. من ثم من أهم الأهداف اللي عندنا أنه جمع الكادر والمتخصصين الفلسطينيين في مجال في المجالات المختلفة لعلوم الأرض وهندسة الزلازل، مراجعة التشريعات والقوانين الموجودة بحيث تتلائم مع هندسة الزلازل وتصميم المباني والبنى التحتية، لأنه هذا هو الأهم. بالنهاية الزلزال لا يقتل، من يقتل هو المبنى. مراجعة هذه التشريعات ووضع أسس أثمرت، وتم اعتماد الآن الكود الأردني للتصميم الزلزالي كونه لا يوجد كود. فأنا أحاول أن لاحظي أن أتحدث عن الهدف وما حقق منه حتى لا يبقى كما هو معروف في مؤسساتنا بعض
يعني
المؤسسات العربية
على الورق.
على الورق. نعم. نحن والحمد لله رب العالمين تجاوزنا الأهداف، طورنا الأهداف خلال مسيرة عملنا وتم تطويرها بشكل كبير. بناء القدرات كانت من أحد الأهداف الرئيسية، أنه إحنا بناء القدرات والوعي المجتمعي رفعه في هذا المجال، لأنه إحنا كمجتمع عربي بشكل عام نعاني من مفهوم التفكير الدارج، فحاولنا أن نتعامل مع مواضيع متجددة، فكان لابد من بناء القدرات. الشق الأول كان حوكمة قوانين وتشريعات، بالتالي لا يمكن إنضاج الحوكمة بدون بناء قدرات دورات وإلى غير ذلك، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي العام، تقديم الاستشارات للقطاع الخاص والحكومة وغير الحكومي والمؤسسات الدولية، وبالتالي الاستشارات والدراسات التي ركزت على الأبحاث التطبيقية.
نعم.
وهذا مما أسهم في حل مشاكل المجتمع بشكل أكبر. طبيعي من أهم أهدافها أنه التواصل كمان مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.
نعم.
ذات العلاقة بالتخصص، وقد نجحنا بشكل كبير في هذا الإطار بحيث أصبح عندنا الوحدة والمركز تمثل فلسطين في هذا الإطار، وجميع وزاراتنا في هذا الموضوع تعتبر الوحدة كوحدة استشارية لا منافس لها، يعني لأنه في هذا الموضوع احنا اخذنا من البداية بأسس علمية وضوابط. المؤسسات الدولية نفس الشيء، هناك عنوان في فلسطين تعرف هذا العنوان، فكان نتاج التواصل مع المؤسسات الدولية تنفيذ، إضافة لذلك تنفيذ مشاريع ودراسات إقليمية ودولية ليست استشارات.
نعم.
منها مشاريع مع المؤسسات الألمانية ومؤسسات أوروبية ومؤسسات أمريكية، ومن هذه مشاريع مشهورة بدأ يعرفها أصبحت كثقافة مثل مشروع ساس بارم وغيره.
نعم. دعنا نقف عند هذا المشروع دكتور جلال ونتحدث عن مشروع ساس بارم، مشروع تخفيف مخاطر الكوارث في فلسطين.
عموما مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين بشكل خاص والكوارث بشكل عام هو مشروع ابتدأنا فيه كمرحلة أولى في العام 2012 بالتنسيق والتعاون مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس في بافيا في إيطاليا، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع ضمن FB7. أثمرت المرحلة الأولى حقيقة عن ثورة بالفهم الفلسطيني، أنه أصبح طبقنا الكود الفلسطيني، كود بناء مباني مقاومة للزلازل، أخذنا الكود الأردني. نعم. تم اعتماده من خلال مذكرات تفاهم بين وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والمركز عندنا.
نعم.
ونقابة المهندسين. لاحظي هنا أتكلم الآن أنه المركز بيتكلم على جهة مكافئة لوزارات ومؤسسات.
نعم.
حتى يتم تطبيق هذا النظام وحتى يتم اعتماده لابد كان من بناء قدرات. فهنا بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وحقيقة يعني كانت شريك قوي جدا كنقابة، نقابة المهندسين على مستوى الوطن من الخليل إلى جنين تم عمل بحدود دورات هندسية في التصميم الزلزالي لتأهيل أو تدريب 500 مهندس من 400 إلى 500، ومدة الدورة نتكلم عن 50 ساعة يعني، وبالتالي هذا تم انتهاء منه.
هذا المرحلة الأولى.
المرحلة الأولى، وفي 2014 عند الانتهاء من المشروع توج ذلك باعتماد نقابة المهندسين التصميم الزلزالي أصبح إجباري في المكاتب المباني الجديدة، ونحن نطمح الآن إلى عملية التنفيذ. وهناك أمور أخرى كانت في عملية رفع الوعي، وأمور كثيرة يمكن للمتابعين للمستمعين والمستمعات أن يتابعوها من خلال الموقع الخاص بموقع مشروع ساس بارم اللي هو ممكن الاطلاع عليه، ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة. ثم انتقلنا إلى ساس بارم 2 اللي هو من 2015 إلى نهاية 2016 مع نفس المؤسسات الشريكة المؤسسات الأوروبية لكن ضمن مشاريع إيكو وليس ضمن مشاريع FB7. وكان ما يميز هذا المشروع أنه في دراسات متقدمة جدا لدراسة المباني نفسها. طورنا منظومة متكاملة مبرمجة لأنماط المباني في فلسطين أنواعها المختلفة أدخلت إلى حاسوب يعني ومقدر عالي على التحليل. والآن درسنا بحدود 300 مبنى في فلسطين تم إدخالهم بشكل دقيق وعلى الخرائط. يعني مجرد أنه ندخل المعلومة وهناك نماذج خاصة دربنا مهندسين دربنا طلبة يتم إدخال هاي المعلومات من خلال النماذج. النماذج الآن أصبحت خلال يعني الأيام الماضية أصبحت على سمارت فون لكن التلفون الذكي وبالتالي يستطيع المهندس حتى المواطن هناك نموذج للمواطن أن يقيم بيته. وهذا أول مشروع من نوعه في الوطن العربي وبضمن أهداف المشروع أن يتم تطبيق هذا المشروع على دول أوروبية يعني على مدن أوروبية بحيث من المخرجات أنه ممكن بعد فترة أنه كونه نتائج أثمرت بشيء نسميه هندسيا للفرجيليتي كيرف للمباني يعني كيف تتصرف المباني الفلسطينية حتى نطور قوانين معادلات خاصة في البناء الفلسطيني وهذا يستفيد في المرحلة الثالثة إن شاء الله. وفي نفس الوقت مجموع المباني لما نوصل لآلاف المباني نستطيع استخدام المعطيات في إدارة الكوارث يعني نستطيع أن نحدد من هي المباني التي لها قابلية عالية جدا للانهيار وبالتالي نستفيد منها في عمل سيناريوهات ومناورات زلزالية. وهذا هو الأهم ما يسمى خرائط المخاطر اللي راح يستفيد منها الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف ووسائل الإعلام والحكومة بشكل خاص.
دكتور في هذا السياق كيف تساهم وحدث علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة نجاح الوطنية في تحقيق المسؤولية المجتمعية لجامعة نجاح الوطنية؟
يعني في الواقع لو جينا يعني كوحدة أو حتى بقية الوحدات في المركز المسؤولية المجتمعية سواء كانت في التواصل مع المجتمع من خلال ورشات عمل ومحاضرات ودورات ومحاضرات حتى في المدارس محاضرات في المساجد محاضرات في الكنائس تصوري وسائل الإعلام المختلفة من خلال برامج التوعية من خلال عمل نشرات للتلاميذ في المدارس عمل نشرات للمهندسين عمل نشرات للمواطنين بتتكلم عن كم هائل من الجهد اللي وضع. إضافة لذلك نحن نتعامل مع المواطن من خلال بعض الحالات مثلا إذا لجأ إن المواطن في مشكلة ممكن في بعض الحالات نحن بحاجة أنه نتعامل مع مهندس اللي بنى البيت نوفر الخدمات اللازمة أو الرأي الهندسي. المؤسسات الفلسطينية البلديات المحافظات الوزارات المؤسسات الغير حكومية الشركات القطاع الخاص نوفر العديد من الدراسات اللي بعضها أو معظمها غير مدفوع بتقوم به الجامعة مجانا والبعض مدفوع إذا كان خاصة لقطاع خاص ولمشروع استثماري حول دراسات تأثير الموقع الانزلاقات الأرضية السلوك الزلزالي للمباني كيف نقوي مباني نعالج مواضيع مستعصية كل هذا تم توفيره لجميع فئات المجتمع. لأني كما قلت في البداية أنه كونه الفئات المستهدفة مواطن ومختص صانع قرار فإحنا عملنا على الثلاث فئات إذن أخذنا الشمولية ليس فقط في النشاط وإنما في الجهات المستهدفة.
نعم إذن متابعينا الكرام نستكمل وإياكم هذا اللقاء من برنامج رسالة النجاح عبر صوت النجاح مع الدكتور جلال الدبيك مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية. نخرج لهذا الفاصل القصير نعود بعده ونستكمل هذا اللقاء تفضلوا بالبقاء معنا. لكم هذا اللقاء من رسالة نجاح في الدقيقة 20 بعد ساعة 12 ظهرا بحسب ساعة إذاعة صوت النجاح. من جديد مساء الخير لك دكتور جلال.
مساء النور لكم جميعا.
نعم دكتور، نستكمل اللقاء ونتحدث عن البنى التحتية المتوفرة في وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل، ونعرج عن الطاقم البشري المتوفر في هذه الوحدة.
يعني في وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل هناك مختبرات وهناك أجهزة موجودة خارج حدود الجامعة كمحطات لرصد الزلازل. محطات رصد الزلازل أبدأ بها، في عنا الآن متوفر 5 محطات، محطة الأولى في العوجة ومحطة موجودة في سلفيت، ومحطة موجودة في النزلة الشرقية، محطة موجودة في نابلس في قصر منيب، ومحطة موجودة في منطقة بيت لحم في منطقة الخضر. الآن هاي المحطات بعضها موجود في داخله جهاز لرصد الزلازل، وبعضها موجود عدة منظومات. مثلا محطة العوجة فيها كذا نوع من الأجهزة وكذا نظام، منها لرصد الزلازل ومنها لقياس درء حركة فلسطين، كم تبتعد عن الأردن في حركة القشرة الأرضية، دراسات أجهزة جدا متقدمة. ومحطة العوجة عبارة عن غرف أسفل الأرض موجودة في باطن الأرض، وهي من أكثر المحطات متطورة في الشرق الأوسط، ويليها محطة سلفيت داخل مغر وداخل صقر ومحطات الأخرى، وهي فيها أجهزة ما يسمى البرود باند ستيشن. وليست فقط هذه المحطات هي تسجل فقط زلازل، حتى تستطيع أن تسجل تفجيرات نووية وغيرها، يعني هي لها أكثر من هدف. في عنا إضافة للمحطات الموجودة خارج حدود الجامعة، محطات الرصد اللي منها الآن من تشكل شبكة الرصد الزلزالي. الآن يوجد عنا مرصد الزلازل اللي هو اللي بيستقبل الإشارات الزلزالية، واللي تحدثت أنه الأسابيع القادمة سيتم الإعلان عن إنشاء الشبكة الوطنية، يعني بمعنى المحطات والمرصد بشكله وأنظمة الاتصالات من خلال الأقمار، تعطينا شبكة وطنية لرصد الزلازل، ليس فقط كمحطات، شيئا تمتلكي محطة وشيئا تمتلكي شبكة. شبكة وتواصل. الآن بالنسبة للمختبرات، عندنا مختبر للدراسات الزلزالية الجيوفيزيائية التطبيقية، يحتوي على العديد من الأجهزة، منها أجهزة سيسموغراف 24 قناة وهو متقدم جدا، جهازين، واحد قديم واحد جديد. عندنا جهاز سيسموميتر لدراسة ترددات التربة، وهي أجهزة متنقلة ليست فقط في المختبر. نستطيع أن نقوم دراسات بالميدان للمواطنين لدراسة أمور تتعلق في الموقع. عندنا دراسة ماغنوميتر لدراسة المغناطيسية، عندنا جهاز الجرافيميتر، عندنا جهاز الإلكتريك اللي هو لدراسة طبقات الأرض من خلال عمل وتحديد الفراغات. جهاز السيسموغراف اللي ذكرته مهم جدا في دراسات الهندسية للمباني المقاومة للزلازل، بحدد لنا طبقات الأرض وبعطينا سرعة الموجات الزلزالية. إذن كلها أجهزة تطبيقية ومجموعة أخرى من دراسات تستطيع أن تسجل اهتزازات المباني نتيجة تفجيرات، نتيجة محاجر، نتيجة اهتزازات، هل بتضر أو بتضرش، مجموعة أخرى هنا لا أستطيع يعني أن أذكرها بالتفصيل. إضافة لذلك في عنا مختبر آخر يحتوي على عينات، عنا الطاولة الاهتزازية لنماذج، طاولة اهتزازية متر ونص في متر ونص أو متر وعشرين متر وعشرين، ننمذج مباني ونتعامل مع هاي المباني بأسلوب دراسات، وحتى يستفيد منها المواطن أو المهندس أو أي إنسان يطلع على حقائق ويشوف بعينه شو ممكن يصير في المبنى. وعنا الآن طاولة اهتزازية على شكل أصغر، عندنا نماذج تتعلق بعلوم الأرض للجيولوجيا للإحجار، عندنا نماذج لمباني ورقية أو كرتونية، مجسمات مباني. إضافة في هذا المختبر العينات عندنا صور ومخططات، وعندنا نماذج لطرق التسليح وطرق البناء، يعني كيف منسلح، كيف منربط الحديد، نماذج للربط. إضافة إلى أنه يمتلك المركز مكتبة من المعلومات اللي هي جزء أساسي في وسائل الإيضاح، من نشرات، من نماذج، وتحتوي جميع المختبرات اللي تحدثت عنها على نماذج للتقييم، تقييم المباني قبل الزلزال وتقييم المباني بعد الزلزال بطريقة منهجية تعتمد على المعايير العالمية. خطتنا المستقبلية، يوجد الآن مختبر نسعى إلى إيجاد تمويل له رح يكون مختبر، يعني داخل هذا المختبر يكون داخله ممكن نقول صف مدرسة أو مطبخ، والزوار من خارج الجامعة نعرضهم فعلا للزلزال، يدخلوا داخل غرفة، وبالتالي هاي الغرفة ممكن تكون مطبخ، وبالتالي سيدات المجتمع ممكن بالتنسيق مع الجامعة يصيروا يزور الجامعة، لأنه دائما المطبخ بيكون الأكثر تأثر في الزلازل، كونه الأصوات بتكون مرعبة شوي، وبكون عامل الخسائر نفسي ومن الخوف.
صحيح.
بالتالي حتى نزيح جانب الخوف لدى المواطن. وممكن كمان هذا هي بحجم غرفة إنه يتحول للدراسات، يعني إمكانية تحويله لدراسات خاصة فينا، وممكن إنه يتحول لصف تدريسي كمان، يعني هو 3 أشهر من صف تدريسي، 3 أشهر بنعمله كديكور تبعه إنه هو مطبخ. إضافة لذلك إنه سيكون مع هذا المختبر عبارة عن أقسام تتكلم عن أطفالنا بغض النظر عن عمرهم، وطلاب الجامعة والمهندسين والمختصين، كل واحد عنده دعينا أقول قسم صغير بشوف الفضاء، بشوف الزلازل، بشوف صور حقيقية. نعم. وطريقة متقدمة جدا للتعلم، وعينات صغيرة يستطيع أن يتعلم منها. هذا هو الآن موجود الديزاين له، المخططات، ونبحث عن التمويل إن شاء الله كمرحلة قادمة، ونعد شعبنا، نعد المواطنين والمواطنات إنه قريبا إن شاء الله راح ننفذ.
هذا فيما يتعلق في البنى التحتية، وإحنا يعني حتى ما فصلنا في هذا المجال. دعنا نتحدث عن الطاقم العامل في وحدة علوم الأرض من ناحية مهامهم، أيضا من ناحية يعني ماذا يمتلكون من شهادات وخبرات.
يعني عموما احنا بالمقام الاول الكادر المهني بالدرجات العالية لا نستطيع انه يكون متفرغ 100%، كونه جامعة النجاح يعني كادرنا الرئيسي هو الموجود واللي راح اتحدث عنه، بالاضافة الى كوادر جامعة النجاح بالتخصصات المختلفة من كلية الهندسة والتخصصات الاخرى بكونوا بالمركز بالوحدة بيشتغلوا باحثين غير متفرغين، نعم، حسب النظام. وما يميز عنا أن باحثين من خارج الجامعة ومن المجتمع، أنه إحنا نظام المراكز العلمية في جامعة النجاح نظام حضاري، يعني فاتح المجال للعمل مع كل المجتمع، يعني العمل في المراكز العلمية، وهي بالمناسبة جيد أنه الجميع يسمعها، أنه المراكز العلمية تتعامل مع كل مؤسسات المجتمع، وتعتبر كل إنسان فلسطيني هو جزء من، وبالتالي عندنا نظام التعامل مع بالمشاريع أو من خلال العمل الجزئي أو المتطوعين حسب طبيعة الدراسة. فعندنا باحثين غير متفرغين من خارج جامعة النجاح، وبالمناسبة من جميع المدن الفلسطينية يعني موجودين، حتى نتعامل مع باحثين غير متفرغين في قطاع غزة، أصدقاء للوحدة وبيتابعوا معنا العديد من القضايا. أما بالنسبة للمتفرغين، عندنا فنيين بيشتغلوا في مجال طبيعي الفني ضروري يكون متفرغ، وعنا نستفيد من طلبة الماجستير منوفر يعني منح، بعض المنح، وهو بنفذ أمور أو قضايا تتعلق في عمل المركز، فالمركز بيدفع قسطه أو يعني بعطيه مكافآت حتى يغطي قسطه وقليل من يعني حتى يدعمه إمكانياته المالية. وفي عنا حسب الأقسام في من الغير متفرغين مجموعة من الدكاترة اللي بيشتغلوا في الجامعة للتعامل مع المباني، لأنه هذول وقت الطلب، هو باحث غير متفرغ نعم، لكن وقت الطلب يعني ممكن أنه أنا في فترة من الفترات يشتغل وكأنه نعم أنه يشتغل كمفرغ، بالتالي هذا ساعد في نجاحنا بالمناسبة، لأنه لو كان عندنا توظيف كبير بدون إمكانات مالية سنفشل، لأنه هنا إحنا بنتعامل مع بعض القضايا كالرصد الزلزال والدراسات نحن نمثل الدولة.
نعم.
وجميع الدول المنطقة مثل مثلا الأردنيين، الإسرائيليين، السوريين، اللبنانيين، كل العالم الرصد الزلزالي هذا مسؤولية الدولة، لكن هي أول حالة في العالم مؤسسة جامعة تقوم مكان كون الشعب الفلسطيني له ظروف الخاصة. نعم. وبالمناسبة وقت الإعلان عن الشبكة نحن هناك في تواصل إن شاء الله مع الحكومة حتى برضو تأخذ دورها وتساعد الجامعة في هذا الإطار في التحمل في بعض التكاليف.
عظيم. يعني ذكرت أيضا دكتور بأن طلبة الماجستير يساعدون في هذا المركز.
نعم، في التخصصات ذات العلاقة.
نعم. الآن كيف يتم استثمار رسائل الماجستير في هذا السياق، وأيضا هل يتم توفير منح لطلبة الماجستير في مجال اللي هي هندسة الزلازل والحد من الكوارث؟
يعني في الواقع في عنا الآن برنامج ماجستير إدارة مخاطر الكوارث، وهو برنامج جديد. كونه برنامج جديد كان هناك صعوبة جدا أن نوفر منح إله، لكن في هذا الفصل استطعنا أنه نوفر 25% خصم لكل طالب من خلال المشاريع. لكن في برامج أخرى مثل التخطيط، طلبة في هندسة التخطيط قبل إنشاء ماجستير إدارة مخاطر الكوارث، وهو البرنامج الوحيد في الضفة الغربية، وأعتقد يوجد برنامج مشابه في غزة تم إنشاؤه بناء على تنسيق مع وزارة التربية والتعليم. لهذا البرنامج هناك تواصل مع مؤسسات دولية لتوفير أقساط، لكن هذا بيتطلب وقت كونه البرنامج جديد. أما في البرامج الأخرى كأن عدد من الطلبة وعددهم أقول قليل يعني حقيقة حسب المشروع. عندي مشروع بيتم تشغيل طالب الماجستير على المشروع، وبيتم دفع قسطه أو دفع راتب مقطوع له حتى ينفذ منه، يعني بيكون باحث غير متفرغ في المركز وبنفذ جزء من المشروع الدراسي، وبالتالي يستفيد المركز
ويستفيد
الطالب. هذا ما نسعى إلى تعميمه، لكن أحيانا بتكون قدراتنا محدودة كون التمويل دائما بده يجي من جهة خارجية. والآن جميع المؤسسات الدولية بالفترة الأخيرة كان هناك تجديد على موضوع يعني الإمكانات المالية وعملية توفير التمويل اللازم، لكن أنجزنا في هذا المجال يعني 3 حالات طلبت ماجستير في الفترة الأخيرة وساهموا في عمل بعض الخرائط اللي هي أساسية تعتبر في عملنا.
عظيم. إذن متابعينا الكرام نواصل وإياكم هذا اللقاء من برنامج رسالة النجاح مع الدكتور جلالة دبيك مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل التابعة لمركز التخطيط الحضري والحد من المخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية. دكتور جلال، يعني نحن أعددنا مقابلات في حرم جامعة النجاح الوطنية، سألنا الطلبة ماذا تعرفون عن هذه الوحدة، نستمع إلى هذه المقابلات التي أعدها الزميل أدهم عودي ونكمل هذا اللقاء.
بخصوص هذا المركز أنا ما عنديش معلومات عليه كثير يعني، بس بتوقع أنه يعمل دراسات أو محاضرات توعية مثلا، ندوات توعية للناس كيف يتصرفوا إذا حصل مثلا زلزال، أو ممكن يقوموا برصد زلازل معينة ويعملوا دراسات على هاي الزلازل، وبالإضافة لتوعيات حول إنشاء المباني المقاومة للزلازل. ممكن
يعني نسمع فيها سمع يعني ما عندنا فكرة تفصيلية، بس إنه ممكن تكون شاملة هذه التربة ونوعية التربة، نوعية الصخور وهيك أشياء يعني. وكمان في دكاترة هون كتير عاملين أبحاث عن نوعيات التربة وإنه كيف نحسن من نوعية التربة.
ما بعرفش عنه إشي، ولكن إنه أكيد يعني بما إنه مختص بعلوم الجيولوجيا فهو بعرف طبيعة الأرض، فهو يعني أكيد بقدم خدمات إنه وقاية من الزلازل ومن الحوادث اللي بتصير في الأعراض اللي بتصير في طبقات الأرض، يعني ناتج عن طبقات الأرض من اهتزازات، من يعني هيك أشياء أو آبار ارتوازية طبيعية.
بعرف عن وجود وحدة الزلازل بالجامعة، بس أنه بتوقع الخدمات اللي بتقدمها هي أنها بتعمل بحوث ريسيرشز عن التوقعات عن حدوث الزلازل أو هيك شغلات.
طبعا في الجامعة عندنا في وحدة أبحاث الزلازل مختصة وهي رأسها الدكتور جلال الدبيك، طبعا مركزها في القديمة. طبعا كوحدة شو عملها بالضبط كدقة عمل مش مطلع عليها جيدا، ولكن هي فعليا او خلينا نقول لمحه بسيطه انه بتقيس حركه الطبقات الصخريه اسفل الارض، خاصه يعني مختصه بمنطقه فلسطين، بتنبأ بحدوث زلازل، اذا في زلازل راح يصير كم درجته وكيف راح يكون اثره، وين موقعه بالضبط ومركزه وكيف ترددات الزلزال هاي.
كانت هذه المقابلات التي أجراها الطالب أدهم عودي في حرم جامعة النجاح الوطنية حول ماذا تعرفون عن وحدة إذن علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية. من جديد مساء الخير لك دكتور.
مساء النور، الله يخليك.
نعم دكتور، يعني استمعنا إلى هذه المقابلات والبعض خمن بأنه يعني يهتم في رصد الزلازل وإلى آخره، تعقيبك على هذه اللقاءات.
يعني لاحظت دائما، أنا كنت متوقع أنه كونه منتكلم إحنا الناس جميعها بس عن الزلازل. بالمناسبة كزلزال فقط، يعني دراسات تتعلق على الزلازل 5% من جهدنا بتحدث عن الزلازل للعلم.
نعم.
وهذا كان متوقع لأنه الناس هذا الاسم زلزال شوي بركزوا بعدين بيبعدوا عن المجالات الأخرى. مجال التوعية حقيقة يعني ممكن المركز سجل رقم قياسي دولي. يعني لما نقول إحنا محاضرات، ورشات عمل، دورات، مؤتمرات، نشرات، دورة، بنحكي مئات برامج، يعني برامج بالإذاعة والتلفزيون على مستوى كل الوطن، يعني ليس فقط صوت النجاح.
نعم.
احنا احيانا لما يصير حادث زلزالي او شغله في اليوم الواحد بنستقبل 40 مكالمة من وسائل الإعلام.
نعم.
جميع وسائل الإعلام تعرفنا، بديش اذكر هاي الوسائل لان جميعها تقريبا، بالتالي لكن المواطن يبقى في مخيلته كلمة زلزال. لكن بحب انوه انه احنا لا نتحدث فقط عن الزلازل، نتحدث عن الزلازل ودراسات التربة والموقع والانزلاقات الأرضية والمباني والدورات ورفع مستوى الوعي، والأهم من ذلك نحن طورنا برامج ماجستير، دراسات عن المباني وكودات البناء، إنتاج الخارطة الزلزالية، الخرائط وغيرها الكثير الكثير، وتطوير مقررات دراسية. يعني عندنا مساق الزلازل وتخفيف مخاطره هو مقرر هندسي لغير المهندسين، وهو مقرر الأول من نوعه في الوطن العربي. هلا بعد طلبتنا أكيد أخذوه، بعده ما أخذوه. بالمناسبة برضو بال2008 عملنا استطلاع رأي زلزالي، أول استطلاع رأي زلزالي في العالم قامت في جامعة النجاح ل1380 شخص في الضفة وغزة في تلك الفترة، حول عديد من المواضيع، حول الوعي الزلزالي وإن المواطن بتأكد فعلا مقتنع بده يصير زلزال أو لا، وأسئلة أخرى تتعلق في التصميم الزلزالي، وسألنا إذا كان برأيه التصميم الزلزالي رح يرفع التكلفة من 3-5%، فشو رأيك أنت على استعداد فقط من 3-5%؟ 90% من المواطنين في الضفة قالوا نعم، و 78% أو 75% في غزة قالوا نعم، ومجموعة أخرى تتعلق في آلية القوانين والبلديات ونقابة المهندسين. لكن الشيء الجميل في هذا الموضوع عقبون أنه سألنا المواطنين في 2008 في جميع مدن الضفة، هل سمعت أو شاركت في مركز، في تلك الفترة كان مركز وليس وحدة، مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل، كان 38% من الشعب الفلسطيني كمركز علمي يعتبر رقم عالي جدا جدا. إذا نحن حاولنا نكون في كل بيت من خلال وسائل الإعلام المختلفة، يعني ممكن احنا اول مركز في المنطقة أقمنا دورات للإعلاميين حول الكوارث كيف يتحدثوا في هذا الموضوع. الموضوع موضوعنا بصراحة يعني كونه هو يتعامل مع جميع فئات المجتمع وبحاجة إلى تغيير عقلية، لابد من الصبر. ورسالة أوجهها للجميع إنه إحنا رسالتنا نصل للجميع، بس أهم شيء كمان بدنا الجميع يسمعنا،
أكيد.
لأنه رسالتنا شاملة ومتكاملة، وبهمنا جدا إنه جميع المواطنين، ليس فقط إنه أسمع، بهمني كمان إنه يأخذوا بعين الاعتبار محتوى الكلام اللي بنتحدث عنه، لأنه ما ذكروا من خلال نشرات مثلا، إحنا أول دولة عربية بتنشر نشرات متقدمة للمواطن والوعي للمدارس، وموجودة على الموقع الإلكتروني ونشرناها للمدارس وغيرها. بالتالي الشيء الطيب إنه طلبتنا يكونوا سفراء ورسل إلنا، وإنه يطلعوا على موقع المركز، وهناك العديد من النشرات، وفي موقع المركز أو موقع مشروع ساس بار، بحيث نحن مقسمينه مواطن ومختص وصانع قرار، وشوفوا المعلومات الهائلة الموجودة.
دكتور، يعني الوحدة أيضا تساهم إذن في رفع التوعية المجتمعية من خلال النشرات اللي بتعملوها وربما ندوات وإلى آخر، إذن أنتم تتعاملون مع المواطن والباحث وتتعاملون مثلا مع المهندسين، صحيح؟
صحيح.
نعم. أيضا ذكرت أنه هناك مساقات لطلبة الجامعة لغير
المهندسين،
ما الحكمة من هذه المساقات؟
يعني إحنا في البداية موضوع الكوارث والحد من مخاطر الكوارث هو مرتبط في ثقافي، فإحنا حتى نخفف على المهندس وصانع القرار نزلنا للمواطن نفسه وقلنا طلبتنا كما لما يأخذ التخفيف مخاطر زلازل تخفيف مخاطرها هي هندسة لغير المهندسين، هي تصميم زلزالي للمباني. يعني طالب الشريعة والتربية والأداب بيعرف معارف وعلوم لا يعرفها بعض المهندسين، كونه هي معلومات جديدة، هو طبيعي لا يعرف بالتفاصيل، هو يعرف المفهوم العام. كان هدفنا أنه رفع مستوى الوعي، عدم تركيز فقط على فئة معينة، لازم يكون شامل ومتكامل حتى نساعد صانع القرار، حتى نساعد المهندس، نغير بطريقة تفكير شعبنا، لأنه إحنا بنعرف إحنا نميل دائما إلى التواكل وليس إلى التوكل. وموضوع الكوارث والزلازل ليس فقط في فلسطين، في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي بشكل خاص، موضوع مرتبط في طريقة في الثقافة الدارجة. يعني إحنا منحارب ثقافة تفكير دارج بمفهوم الكوارث، فهذا يتطلب وقت، ويتطلب إنه كمان مدارسنا ومساجدنا وجامعاتنا وكنائسنا ومؤسساتنا بشكل عام، إنه عندما نتحدث عن الكوارث والحد من مخاطرها إنه ننظر إلها كاستثمار وليس تكلفي. احنا للاسف بنطلع عليها كتكلفه، وهي بالمناسبه التكلفه من 3-5%. اذا المواطن لما عرف الحقيقه بدا يساهم على الاقل، انه يعني انا ما عندي مشكله، لكن كان غياب الوعي الهندسه المتجدده. احنا الان في عالمنا بشكل عام، مجتمعنا الفلسطيني او العربي، هناك صراع بين الدارج والمتجدد، طب دارج وطب متجدد، محاماة دارجة ومحاماة متجددة، اقتصاد دارج اقتصاد متجدد، هندسة دارجة وهندسة متجددة، خطاب ديني دارج وخطاب ديني متدرج. إذا احنا تصدقيني هذا الموضوع خلاني أتكلم ليس فقط عن الزلازل، أنا من خلال عملي في المركز صرت أتكلم علم اجتماع. شو السبب إنه أنا صرت أربط الهندسة في مالك بالنبي وغيره؟ إنه فعلا إذا كانت الهندسة تتكلم عن هندسة مادية، علم الاجتماع هي علم اجتماع برضو. فإحنا حاولنا نجمع الهندسة مع علم الاجتماع، وعلى يقين أنه قابلية إصابة مجتمعنا الفيزيائية، ما أقصد المباني والبنى التحتية، مرتفعة. ليه؟ لأنه قابلية إصابة مجتمعنا المجتمعية عالية. فإحنا أول مدينة وأول دولة في الوطن العربي بتقوم الآن حاليا، قمنا في دراسة قابلية الإصابة المجتمعية اللي بسموها السوشيال فلنربيليتي من خلال 430 استمارة.
نعم.
وزعناها في نابلس لكي نربط العلاقة بين مستوى التعليم والفكر الدارج والاقتصاد والفقر، كل هاي الأمور نربطها ليه في عنا خلل حتى نستطيع نعالج هذا الخلل. فإذا علاقتنا مع المجتمع متواصلة ومتواصلة جدا، وأعتقد سواء كان اسم المركز أو اسم الشخص، يعني حتى أنا كمدير يعني داخل المجتمع يعني بصادف لما نكون في السوق أو في مجتمعات المركز معروف. هذا يدل أكبر دليل أنه كثير من المجتمع استفاد على الأقل في نشرة أو سمع أو إلى غير ذلك. ودور الرئيس بيطلع برضه للصوت النجاح حقيقة، إنه معظم برامجكم حتى البعض يعني لما ألتقي معاه البعض بيقول آه والله إحنا استفدنا، البعض بيقول خوفتنا يعني.
نعم دكتور، في الربع الأخير من هذه الحلقة، يعني كيف تقيم الوضع الزلزالي في فلسطين بناء على الأبحاث اللي بتجروها؟
يعني استنادا لتاريخ فلسطين وتاريخ المنطقة الزلزالي، لو قرأنا التاريخ بشكل واضح نلاحظ إنه تعرضت لزلازل متكررة وعلى فترات زمنية معينة، وتركزت البؤر الزلزالية في أكثر من موقع. فالقراءة التاريخية تشير إلى أن منطقتنا زلزالية.
نعم.
قراءة موقع منطقة فلسطين، نحن نقع على حفرة الانهدام، إذا نحن منطقة زلزالية. النشاط الزلزالي بتشهد المنطقة بين الفترة والأخرى يؤكد أنه منطقة زلزالية. إذا أخذنا هاي العوامل الثلاثة مع بعين الاعتبار، وأجريت دراسات، وأظهرت الدراسات أنه فلسطين والدول المجاورة قد تتعرض في المستقبل لا سمح الله إلى زلزال قد تصل قوته القصوى من 6-7 حسب مقياس ريختر. إذن هاي حقيقة، متى؟ العلم عند الله. نحن نستطيع أن نتحدث عن كعلم عن قوة الزلزال القصوى المتوقعة، البؤر الزلزالية بالنسبة للزلزال. بالنسبة لدراساتنا للمباني ظهرت أنه قابلية إصابتها مرتفعة، تلت إلى ربع المباني ستتعرض إلى أضرار عالية، تلت سيتعرض لأضرار طفيفة. إذن لاحظي أنه الدراسات الزلزالية سواء كانت على الأرض أو على المبنى أشارت إلى هذه النتيجة. الآن أنا لا أستطيع، لا أنا ولا غيري، يجاوب وسهل الإعلام عن موعد حصول هذا. لا يستطيع أحد ساعة ولحظة حدوث الزلزال، هي بعلم الغيب بيد الله. أنا دائما أقول أن الزلزال بيد الله والجاهزية بأيدينا.
نعم بالضبط،
هذا المتر نعمل عليه.
عظيم دكتور، أخيرا الرؤى المستقبلية لوحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، وكلمة أيضا توجهها في هذا السياق للسادة المتابعين.
يعني أنا حقيقة كرؤى مستقبلية، احنا حاولنا الحمد لله رب العالمين خلال فترة المركز أنه نحمل المركز إلى داخل الوطن وجميع المؤسسات في فلسطين بغض النظر إعلامية أو سيادية أو بلدية أو وزارة تعرف عنوان المركز، مما يدل أنه احنا وصلنا للجميع. لأنه أنا بقول أن عشرات اللقاءات والمحاضرات والدورات وغيرها.
نعم.
إذا كرؤانا أنه نستمر على المجال المحلي فيما مناطبين من مهام.
نعم.
كمان احنا نجحنا على المستوى الإقليمي والدولي، وضعنا فلسطين على الخارطة الدولية في المؤسسات الدولية في هذا المجال. وأعتقد أي إنسان بضع اسم المركز الوحدة أو بضع اسمي شخصيا مثلا، شوف على النت، شوف مثلا بقولش مئات بقول آلاف.
نعم.
وهذا يعني يؤكد أنه فلسطين وصلت لهي المواقع في داخل صلاة الأمم المتحدة، في داخل في الجامعة الدول العربية، في مؤسسات كثيرة. وبالتالي من واجبنا أنه هاي المهام نضل حاملينها ونخلي اسم فلسطين دائما مرتفع، وأن نكون متميزين ليس فقط مشاركة. احنا مشاركة كمشاركة عادية ما منشارك.
نعم.
إذا ما كناش أساسيين في هذا الاجتماع، وكثير من الاستراتيجيات اللي وضعت على المستوى الإقليم العربي، الاستراتيجية العربية لحد المخاطر أو إطار عمل سانداي، بعض النقاط في المدن الآمنة كان لنا دور واضح فيها. حلمنا أنه كما الآن في مدينة نابلس تم ضمها ضمن 20 مدينة عمل على الاستدامة والكوارث اختيارها من 20 مدينة في العالم.
نعم.
من خلال UNI هذا إجت ضمن جهود أكيد، يعني أي واحد بسمع وضعنا جهود هائلة أنه ندخل مدن أخرى.
نعم.
نوصل مدننا تدخل في هاي البرامج الدولية وتصل إلى المدينة المنيعة، نضبط مؤسساتنا لأنه هذا واجبنا أنه حتى نصل إلى وطن آمن. هذا بيتطلب جهد كبير والجميع يشارك في هذا الجهد، وأنه ننقل كل ما هو جديد في العالم، ونكون إحنا صوت فلسطين إن شاء الله في المحاور الدولية يستمر في هذا الإطار، وننقل تجربتنا للعالم العربي. رسالتي حقيقة من خلال الفقرات السابقة أقول للمواطن عندي رسالة، وللمختص وصانع القرار رسالة، ولا يعني ثلاث رسائل. رسالتي حقيقة للمواطن بقول له أنه المسؤولية على الجميع تبدأ فيك وتنتهي بالرئيس، رئيس الدولة. موضوع الكوارث موضوع مش سهل. عندما تتعرض دولة لكارثة مثل زلزال، بنى تحتية بتنهار، شبكة الصرف الصحي ومياه وبمباني و وإلى آخره، الجميع مدام الجميع رح يتعرض، الجميع يجب أن يواجه.
طبعا.
تاخدش الموضوع باستهتار، ناخد الموضوع على محمل من الجد. وضعنا الفلسطيني مش سهل، احنا بحاجة إليك مثل ما انت بحاجة إلنا، وبالتالي غير من عقليتك، كون متوكل وليس متواكل، واعرف انه الجاهزية بإيدك في المقام الأول. أما المختصين والمخططين دائما بدعوهم للتجدد، للتجديد في العقل. ننتقل من العقل الدارج إلى المتجدد. ما بدي هندسة بائدة.
نعم.
بدي هندسة متجددة. بالزمان كان الخريج ما يدرس مباني مقاومة للزلازل، بالتالي ننتقل إلى المعرفة الواسعة.
نعم.
وإنه كل إنسان بتعلم كل يوم وكل شهر، وما حدا يقول إنه أنا سكرت العلم. أما لصانع القرار فحقيقة إنه لابد من الحوكمة، لابد الحوكمة في الكوارث، وإعطاء الكوارث أولوية وطنية.
نعم.
مؤسساتية قائمة على قاعدة مؤسساتية صلبة للتنفيذ. وأن يبنوا قدراتهم هم بأنفسهم، لأنه عنده مشكلة أحيانا بصانع القرار، عنده قرارات بس ما عندوش إدراك لدلالة القرارات، فبالتالي القيادة الوسطية تستطيع أن تلغي كل هاي القرارات. فأنا هذا ما أعاني في التعامل مع صناع القرار، فأرجو من الجميع يعرفوا أن الجميع له دور مواطن ومختص وصانع قرار، وفلسطين تستاهل منا الكثير. أكيد. ومهما قدمنا إحنا لا نساوي شيء أمام من قدموا دماءهم وأرواحهم في سبيل الوطن.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر. إذن في نهاية هذا اللقاء من برنامج رسالة النجاح نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور جلالة الدبيك، مدير وحدات علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، متمنين له ولطاقمه المتميز دوام التوفيق والنجاح في خدمة رسالة الجامعة العلمية والبحثية والمجتمعية. الشكر موصول لكم متابعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحيات فريق عمل هذا البرنامج في الهندسة الإذاعية والمكتبة الموسيقية الزميلة ميساء أبو العوف. تقبلوا تحياتي لكم من وراء المايك في إعداد هذه الحلقة والتقديم، كنت معكم تمارا حبايبي. أيضا تقبلوا تحية الزميل محمد مرشد من دائرة العلاقات العامة في جامعة النجاح الوطنية في الإعداد. أطيب المنى، إلى اللقاء.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج رسالة النجاح، أعدته وقدمته لكم تمارا حبايبي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.